بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للقيلولة التي قبل صلاة الظهر مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل فيها، ما حكمها يعني؟ هل ما مدتها يعني ساعة نص ساعة أو دقائق؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم الصلاة بالنظارة، بنظارة العين وأيضا عدسة العين، عدسة؟
طيب يا علي.
السؤال الثالث، هل إصباغ الوضوء سبب من أسباب الخشوع في الصلاة أما له علاقة يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، بس بالنسبة لسفر المرأة يعني والمحرم أو أحد ينتظرها في المطار الدولة التي تسافر فيها، أخوها وأبوها تسافر يعني مع ولدها الصغير أو وحدها، بس الدولة اللي بتروح لها هناك حد ينتظرها في المطار، أخوها وأبوها، ما الحكم في ذلك؟ هل يعتبر بدون محرم؟
إن شاء الله يعني.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحب مرحب. أبو مالك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، نسأل نبي تاجر متاع شعير وبعت 100 حنطار الزبون على عام.
نعم.
فالزبون بعد 3 شهور جاني قال لي نبي خلصك توا، وقلل لي في السعر شوي.
اي.
مثلا بعت له ب 160، قال لي لا خليه لي ب 130. جائز تغيير السعر ولا غير جائز؟
ان شاء الله يا ابو مالك.
الله يفتح عليك يا شيخ.
مرحبا. اهلا وسهلا. تفضل يا خديجة. خديجة من ليبيا، تفضلي. طيب. تفضلي يا فاطمة.
ألو.
تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مثلك شيخ، أنا عندي مشكلة من قلة التركيز والفهم في أمور الدين وأمور الدنيا، قليلة الفهم يعني. يعني كيف بأمور العيش، كيف يعني أتصرف وما أتحمل المسؤولية، وخاصة يعني بعدين يعني.
أنت فاطمة كم عمرك؟
30.
عند متزوج، عندك أولاد؟
نعم.
ها؟
لا.
يعني أنت عندك مشكلة في، عندك ضعف التركيز.
يعني ما أعرفش أتصرف في أموري وهيك.
ما تحسن. طيب راحت. يلا بسم الله. طيب، علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن القيلولة، يقول التي قبل الظهر، يقول ما حكمها وما مدتها. علي بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. قيلوا يعني خذوا قسط من الراحة والنوم في وقت القيلولة. واختلف العلماء في زمن القيلولة ما هو، فقيل قبل صلاة الظهر، الفترة هذه التي قبل صلاة الظهر، وقيل بعد صلاة الظهر، والذي يظهر والله أعلم أن القيلولة هي قبل صلاة الظهر. وبالنسبة للمدة الزمنية ليس عندنا نص أخي الفاضل على تحديد المدة الزمنية، وإنما هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فمن الناس من يقيل مدة 10 دقائق ويجد نشاط وراحة، ومنهم من يقيل ربع ساعة، ومنهم من يقيل ساعة أو أقل أو أكثر. لكن عموما القيلولة هي مشروعة، والمدة الزمنية ما عندنا نص على يعني بيانها، وهي في واقع الأمر مخالفة للشيطان، لأن الشياطين لا تقيل، وأيضا لا شك بأن القيلولة تعطي وتمنح الإنسان بإذن الله تعالى طاقة ونشاط. علي من عمان يسأل يقول: هل ما حكم الصلاة بنظارة العين وكذلك عدسة العين؟ علي بارك الله فيك، يجوز للمصلي أن يصلي بعدسة العين سواء كان رجلا أو امرأة، وكذلك الصلاة بالنظارة، كذلك الصلاة بالنظارة، إلا إذا كانت النظارة كبيرة بحيث أن المصلي لا يستطيع أن يسجد على جبهته أو لا يستطيع أن يسجد على أنفه، فنعم هنا يقال له تخلع النظارة أو تخلعين النظارة. أما إذا كانت النظارة عادية ما تحول بين الأنف والجبهة مع الأرض ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. علي من عمان يسأل يقول: هل إسباغ الوضوء سبب من أسباب الخشوع؟ علي بارك الله فيك، أولا المسلم مطالب بأن يحسن وضوءه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسيء الذي الحديث المعروف قال له عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء يكون بالإتيان به على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعتني الإنسان بسنن الوضوء وبآداب الوضوء، هذا هو الإسباغ في واقع الأمر. ولا شك بأن إسباغ الوضوء له أثر على خشوع المصلي، فقد جاء في دواوين السنة وجود إسناد هذا الحديث جمع من أهل التحقيق من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم التبس عليه في صلاته، فلما انتهى قال عليه الصلاة والسلام: لعل أحدكم لم يحسن وضوءه. ويعني أخذ من هذا بعض العلماء على أن إحسان الوضوء سبب من أسباب الخشوع، وكذلك له تأثير يعني على الإمام إذا كان المأموم لا يحسن أو لم يسبغ الوضوء أو لم يحسن الوضوء. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لإحسان الوضوء هذا يعني عبادة مستقلة، وإسباغ الوضوء كذلك مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للمرأة هل يجوز لها أن تسافر من دون محرم ومحرمها ينتظرها في المطار في المدينة التي هي مسافرة إليها، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمحرم مشروع للمرأة حينما تريد السفر، وهذا بإجماع العلماء، أجمع العلماء على مشروعية المحرم بالنسبة للمرأة إذا أرادت السفر، والمحرم إما أن يكون زوج وإما أن يكون من يحرم على المرأة حرمة أبدية، حرمة أبدية. المسألة الثانية، اختلف العلماء في حكم المحرم خاصة إذا كان يعني سفر المرأة مشروع، ففريق من أهل العلم قالوا لا بد من المحرم ولا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: حجة مع امرأتك. القول الثاني، طبعا هناك أدلة كثيرة، أنا ذكرت دليل واحد يعني الأدلة، مثلا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لامرأة من نسائه أن تسافر إلا مع ذي محرم، ومعلوم بأن أمهات المؤمنين نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين في الفضل والتقدير والتبجيل والحشمة والاحترام وحرمة نكاح زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعده، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. حتى أن عائشة في حجة الوداع لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام وبكت قالت: كيف النساء يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ أمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم اللي يسمون الآن مسجد عائشة، ما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب لوحده، هكذا جميع نسائه عليه الصلاة والسلام. وهناك أدلة كثيرة. عموما القول الثاني، قالوا يجوز للمرأة أن تسافر من دون محرم إذا كان مع رفقة مأمونة من النساء وأيضا أمن الطريق، زاد بعضهم أمن الطريق، فقالوا يجوز ما دام أن السفر مشروع. المسألة الأخرى، المحرم يا علي المحرم للسفر للطريق وليس للمحطة، ها؟ ولذلك المحرم للطريق، هذا من يذهب إلى وجوب المحرم قالوا ما يجوز، حتى لو كان زوج، حتى لو كان محرم هو اللي يوديها والمحرم الثاني هو الذي يستقبلها، هذا على قول من يمنع. والقول الثاني قالوا يجوز ما دام أنها برفقة مأمونة ومع أمن الطريق. عموما إذا كان ثم ضرورة أو حاجة لا بس، أما من دون ضرورة ومن دون حاجة لا، ما ينبغي. بارك الله فيك. أبو مالك من ليبيا يسأل يقول، يعني هو تاجر شعير، يقول بعت على شخص يعني شعير بمبلغ 1600، وقال إلى سنة. يقول هو الرجل جاءني الآن قال أريد أن أخلص منك على أن تخصم لي من المبلغ يصير 130، هل يجوز ذلك؟ أبو مالك بارك الله فيك، الذي فهمت بأنك أنت تاجر شعير، بعت شعير على رجل ب160 أو 180 أو 200، ما انتبهت أنا للرقم الذي ذكرته، ثم قال لك الآن لا، ما قبل ما تكتمل السنة أريد أن أخلص، أريد أن أفرغ ذمتي من الدين، أنا سأسددك الآن على أن تقلل يعني من الدين، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، وهذه على قاعدة ضع وتعجل، وهذه القاعدة وإن كان فيها وجه ربوي لكن لا ينطبق على الصورة اللي أنت ذكرتها الآن. فيجوز للشخص الذي باع سلعة معينة إلى أجل ثم أراد الشخص أن يعجل المبلغ فيقول له ضع لي وأتعجل بالمبلغ، يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بكم على هذا البرنامج إن شاء الله.
بارك فيك بارك.
سؤالي باختصار شيخنا الجليل، أنا أب لثلاث بنات وأرغب بإجراء عملية تحديد الجنس للحصول على مولود ذكر، فهل هذا جائز؟ شكرا جزيلا.
مرحبا. تفضل يا فاتن.
ألو.
تفضل يا فاتن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أريد نصيحتك.
تفضلي أختي تفضلي.
يا زوجي أختي تزوج عليها، اسمعني.
إيه أسمعك تفضلي.
زوجي أختي تزوج عليها بدن كان على تواصل معها، أختي مش عارفة، بعدين تزوج أمي والجميع يدعوا عليه ويسبوه كثير، هل عليهم إيش؟
أختي فاتن تقولين أصبري، تقولين زوج أختك تزوج عليها كان على تواصل مع المرأة الثانية.
أيوة.
وطيب والآن تزوجها زواج شرعي.
أيوة تزوجوا زواج شرعي وإحنا ندعي عليهم والجميع يسبوهم،
يعني
لهم مصلحة.
أنتم كلكم تدعون على زوج أختك ها؟
أيوة وعلى البنت.
وعلى البنت. طيب السؤال الثاني.
الثاني هل الدعاء ينقسم؟
هل الدعاء
ينقسم إذا دعيت يعني على حد ينقسم؟
أي.
طين ولا؟ السؤال الثالث. واضح.
إيه تفضلي.
والسؤال الثالث إذا قدمنا صلاة العصر مع الضف إذا خرجنا من البيت أحيانا هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع هل الحب والتعلق يعني
ايش هذا الرابع؟ ايش السؤال الرابع؟
الاعجاب والتعلق والحب هل هذا حرام؟
يعني قصدك بين الرجال والنساء ولا بين النساء مع بعضهن ولا كيف؟
لا البنت لو ما تعجبت فيه يعني وتريد الزواج منه وهذا يعني معجبة بس.
يعني لما تعجب البنت برجل ها؟
ايوه ايوه
ان شاء الله يا فاتن.
الله يجزاك الله خير.
مرحبا اختي. تفضلي امة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ما تسأل تقول ما معنى الزواج المتعة وزواج المسير والميسير؟
المسيار.
المسيار.
إن شاء الله.
وسؤال ثاني يا شيخ إلا قريت سورة البقرة في الطابق الثاني نقرأ ثاني في الطابق الأول أم الطابق الثاني؟
كيف كيف يا أختي أنت إذا قرأت سورة البقرة فين؟
في الطابق الثاني.
في الطابق في الطابق الثاني من البيت.
نعم.
أيوة.
هل نقرأ ثاني في الطابق الأول؟
يعني ترجعين تقرأينه في الطابق التحتي ها؟
نعم.
طيب بيتكم واحد؟
واحد واحد نعم. فوق واحد.
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا. طيب بارك الله في الجميع. فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تسأل يعني هي سؤالة تقول أنا عندي مشكلة وهي قلة التركيز في أمور الدين والدنيا يعني تقول أنا ما عندي ترتيب في حياتي وشيء من هذا القبيل. أختي فاطمة بارك الله فيك بالنسبة للحالة التي ذكرتيها يعني ممكن الجواب عنها جواب عام وممكن أيضا يكون هناك جواب خاص ليس عندي وإنما لأهل الاختصاص الذين لهم عناية بمثل هذه القضايا. طبعا الأمر العام الإنسان إذا يعني كان عنده تشتت في ذهنه وتشتت في حياته وعدم ترتيب قد يكون سببه يعني البيئة اللي عاش فيها البيئة التي ولد فيها. يوجد من الأولاد من الجنسين طبعا تجد فوضى في حياته غير مركز والسبب الله تعالى أعلم أنه عاش في بيت بهذه الطريقة يعيش حالة من الفوضوية يعيش حالة من عدم الاهتمام عدم الجدية أيضا فيه يعني يعيش بعض أفراد الأسرة السبهلة خاصة اللي لهم تأثير المفترض يكون لهم تأثير فهذا سبب من الأسباب. لكن هل الإنسان يجب أن يعيش مثلا على مثل هذه الحالة كون من يعني كان في البيت يعيش هذه الحالة يعني هل من المفترض أن الإنسان يبقى ولا ينعتق عن هذه الحالة؟ ينعتق. فأنت قد تكونين ولدت في بيئة أو في بيت أو وجدت في بيت يعني أسرة تعيش مثل هذه الفوضوية. الأمر الثاني قد يكون هناك عدم اهتمام في مسائل العبادات والطاعات. الله عز وجل لما شرع وفرض علينا الصلوات الخمس الصلوات الخمس اللي يتأملها يجد بأن تنظم حياة الإنسان تنظم حياة الإنسان. فالاعتناء بالصلوات الخمس في أوقاتها هي منظمة لحياة الإنسان. الأمر الآخر لا بد للإنسان أن يعلم بأن الدنيا هذه مزرعة للآخر وأن الدنيا هذه يعيش فيها الإنسان فترة زمنية قصيرة فيجب عليه أن يرفع مستوى الاهتمام والخوف والحذر من أن يذهب عن الدنيا هو ما عمل شيء ما عمل شيء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها عن عمره فيما أفناه عن عمره فيما أفناه وجاء في لفظ عن شبابه فيما أبلاه الشباب فيما أبلاه. فلا بد يكون للإنسان اهتمام. المسألة الأخرى أخت الفاضلة قد يكون بعض الناس يحبط لأنه غير قادر على ترتيب عمله هو يمكن عنده أشياء جيدة لكنه غفل عنها فيسكن خوف ويسكنها قلق على أنه والله خلص فشل وهذا غير صحيح هذا غير صحيح. فأنت قادرة على أن تنتفضي على نفسك وعلى ذاتك ترتبين حياتك تلتزمين العبادات الشرعية المفروضة عليك أيضا تلزمين نفسك ببرنامج يومي. الإنسان يستطيع الآن أنك يعني أحوال اليوم مقسمة على الليل على النهار وعلى الليل لابد الإنسان أن يكون لها يعني عمل لابد من عمل ولابد من أن الإنسان يضع له هدف. الحياة هذه كلها خلقها الله عز وجل لغاية عبادة الله عز وجل. وأهل الجنة ماذا يقولون؟ يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. والمسائل أخت الفاضلة ما تؤخذ هكذا تؤخذ بالتدرج بالتدريج. فأنت بارك الله فيك ممكن تضعي لنفسك برنامج تمشين عليه وتنظمين وقتك وتنظمين أشيائك وتعتنين بالأهم تعتنين الأولويات يصير عندك أولويات. يعني بعض الناس الآن سبب الفوضى في حياته يعني يركز على الأشياء اللي ما لها قيمة ويترك المهمات يعني مثلا الآن حرص الإنسان على السنة مع ترك الفريضة هل يعقل؟ إنسان يترك الفرائض يركز على السنة مثلا، يعني سنة الظهر القبلية مثلا، سنة الفجر القبلية أو المغرب، ويترك الفرائض، غير معقول ولا يقبل. أنت كذلك في حياتك فرائض، في حياتك واجبات، في حياتك أساسيات أو أساسات في حياتك، هذه مهم جدا أنك تركزين عليها. الأشياء الثانية الخادمة لهذه الأشياء هي تأتي تلقائيا، تأتي تلقائيا. ممكن أيضا تقرأين في سيرة العظماء، سبحان الله العظيم، دائما الإنسان لما يقرأ في حياة الأماثل والأماجد سواء من السلف الصالح أو من النماذج المعاصرة، شوف كيف هذا الإنتاج، الإنتاج العلمي والفكري وحتى الإنتاج الصناعي والإنتاج اليدوي، كيف سبحان الله العظيم أبدعوا، وهم بشر، نحن بشر مثلنا، لكن هم رتبوا حياته. فأنت تحتاجين فقط إعادة صياغة، وممكن تستشيرين متخصصة عندكم مثلا عندها عناية في مسائل التركيز، وهناك خطوات كثيرة حتى ذكرت في الكتب، مسألة يعني التركيز على الفكرة وتكرارها مثلا، تكرار هذا الشيء سواء بالقول أو التركيز على شيء وترك أشياء ثانية، يعني تهتمين فيه حتى تنجزينها. بعض الناس الآن يهتم للشيء ولكن يقصر، يعني مثلا بعض الناس يريد أن يقرأ الكتب، تجد يمسك الكتاب يقرأ صفحتين ثلاثة عشر صفحات ويهمله، ما خلص الكتاب، ينتقل إلى كتاب آخر، وهكذا في حالة فوضوية عبثية، ما 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 في لها يعني مثلا شيء يضبط حياته، وهذا غلط. لا بد الإنسان إذا أصر على شيء يقدم عليه حتى ينهي. بارك الله فيك. محمد من العراق بارك الله فيه يسأل، يقول أنا أب لثلاث بنات أرغب في يعني ذكر، ويعني أريد أن يعني أجري ما يسمى بتحديد جنس الجنين. محمد بارك الله فيك وبارك الله في أهلك وبناتك. أخي الفاضل، من حيث الأصل طبعا الإنسان يترك الأمور على ما هي عليه من حيث الأصل، ولا يتدخل في مثل هذه القضايا، وقد نص على هذا أغلب المعاصرين الآن الذين يعني تصدوا لدراسة مسألة تحديد جنس الجنين، وأن الأصل الإنسان يترك هذه الأشياء، والله عز وجل له الحكمة البالغة في مسألة يعني رزق الذكور والإناث. الله جل وعلا يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أغلب ذراريهم الإناث، أغلب ذراريهم الإناث، هذا أمر. أمر الثاني، الآن المسألة طرحت يعني مطروحة في المجامع الفقهية، ونجد عندنا ثلاثة أقوال في المسألة، قول بالمنع مطلقا قالوا لا يجوز، وقول بالجواز مطلقا، وقول توسط قالوا يعني مثل حالة محمد، إذا عنده مثلا عدد من البنات يرغب في ذكور، أو عنده ذكور ويرغب في أنثى مثلا، قالوا يجوز بالشروط الشرعية والقواعد المرعية اللي فيما يتعلق بكشف العورة وما يتعلق بالتأكد من أن هذه يعني الجهة جهة محافظة، جهة آمنة في مسألة التعامل مع ماء الرجل ومع بويضة المرأة، ويعني بهذه الطريقة. فإذا كان أن ترغب في هذا، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا مجرد سبب، وعند مسلم في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شبه الولد بأبيه أو بأمه، قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا علت على ماء المرأة ماء الرجل أتت بأنثى، وهذا يدل على أنه هذا سبب. وكانوا قديما يستخدمون هذا الشيء، لكن عن طريق الأطعمة وعن طريق بعض الأشياء. عموما إذا كنت يعني محتاج إلى مثل هذا الذي يظهر بأنه لا حرج. فاتن من اليمن بارك الله فيها تقول زوج أختها تزوج عليها وكان على تواصل مع هذه المرأة، تقول الآن جميع يعني جميعنا ندعو عليه وندعو على هذه المرأة، هل يجوز؟ فاتن بارك الله فيك أختي الفاضلة، أولا يعني بالنسبة لزواج الرجل بالثانية والثالثة والرابعة شرعه الله عز وجل، فالله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان الرجل عنده قدرة على التعدد ومحتاج إليه، فهذا شرعه الله عز وجل وشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام خصه عن بقية الأمة بالزيادة على أربع، وأغلب الصحابة والخلفاء الراشدين وغيرهم يعني عددوا، وهذه سنة معروفة. أما إذا كان لا يستطيع العدل أو يظلم الأولى إذا هو يعني عدد وربما لا ينفق عليه ولا شيء، يكون هنا ظالم ولا يجوز له ذلك، لأن الله تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الأمر الثاني بالنسبة للمشكلة يا أخت الفاضل، المشكلة هذه بين أختك وبين زوجها، ما علاقتكم أنتم؟ أنتم تعاطفتم مع أختكم، لكن أنتم الآن قد تنقلبون إلى ظلمة، سامحيني أقول هذا الكلام، حينما تقومون بالدعاء عليه وبالدعاء على هذه المرأة. ولا يجوز للإنسان أن يدعو بإثم أو يدعو بظلم والعياذ بالله. أنتم تعاطفتم مع أختكم ويمكن تبكي عندكم واستدرت عطفكم، لكن ما هو بهذه الطريقة هذه بارك الله فيك. لأن الإنسان حتى أختك الآن ما يجوز لها تدعي على زوجها، وهي الآن صاحبة المشكلة، ما يجوز لها تدعي على زوجها ولا تدعو على ضرتها. يعني هذه الضرة ما هي التي يعني مثلا اعتدت على أختك مثلا أو شيء من هذا القبيل، ما اعتدت، هي هذا سنة الله عز وجل في خلقه وعباده وشرعها الله عز وجل. فلذلك أخت الفاضلة كفوا عن الدعاء على زوج أختك وعلى امرأته الثانية، وأخشى عليكم بأن الله تعالى يحاسبكم، لأن الإنسان المظلوم، وخليني أقول ما أفترض أن أختك مظلومة، تدعو بحدود المشكلة اللي عندها، ما تدعو على الناس. ولذلك الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فهل أختك الآن فعلا مظلومة؟ إذا مظلومة يجوز لها تدعو على زوجها، تقول اللهم خذ لي حقي من زوجي مثلا، يجوز لها ذلك، ولا يجوز لها أن تزيد. ففي سنن أبي داود بإسناد لا بأس به أن عائشة رضي الله عنها سرق سارق منها شيء فأخذت تدعو عليه وتزيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبخي عليه. فهذا السارق إذا الإنسان زاد عليه في الدعاء خلاص يعني يخفف عنه العذاب يوم القيامة، يخفف عنه العذاب يوم القيامة. فقولي لأختك إذا أرادت أن تدعو بدعاء، اللهم يا رب خذ لي حقي، اللهم يا رب أنصفني، اللهم يا رب عوضني مثلا. أما أنت يا فاتن ووالدتك وخواتك ووالدك وإخوانك ما يجوز، كيف الآن تدعون وتنقلب عليكم الدعوة؟ لا احذروا، أنا أحذركم ونبهكم، ما لكم علاقة أنتم؟ أنتم الآن دوركم تصبرون أختكم هذه، تصبرونها وتقولوا لها هذا ابتلاء، وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يهدي زوجك، أنت يا فاتن، الله يهدي زوجك، الله يفتح على قلبه ويبصره وكذا. وهذه البنت يعني ذهب إلى أهلها وخطبها، وإذا كان قد أخطأ معها سابقا بالاتصال أو كذا أراد أن يصحح خطأه مثلا، ويعني يأتي البيوت من أبوابها ويسلك المسلك الشرعي بدل الطرق المحرمة، يعني قد يكون أحسن في هذا، بارك الله فيك. فاتن من اليمن تسأل تقول هل الدعاء ينقسم إلى قسمين ونصفين؟ يا فاتن بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء إذا دعا الإنسان مثلا سواء دعاء بالخير أو دعاء بالشر والعياذ بالله على الآخرين، الأمر لله عز وجل، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقضية ينقسم أو لا ينقسم هذا الأمر لله عز وجل، هذا الأمر لله عز وجل. فإذا أنت تقصدين بسؤالك أنه والله دعوت مثلا، السؤالك السابق أنت دعوتي على زوج أختك وحرمته مثلا الثانية، تقصدين هل مثلا يصيب حرمته ولا يصيبه؟ الله أعلم، هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن عموما الإنسان لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ولا يدعو بظلم، ينتبه الإنسان ويحذر، بارك الله فيك. فاتن من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول إذا قدمت صلاة العصر مع الظهر مثلا وخرجنا يعني خارج البيت لحاجة هل يجوز؟ يا فاتن بارك الله فيك، الأصل في المقيم أن يصلي كل صلاة في وقتها. وذلك لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يصلي كل صلاة في وقتها. وحصل مرة أنه جمع بين الظهر والعصر في المدينة وبين المغرب والعشاء، وقد روى هذا الحديث ابن عباس، فسأله الناس ماذا أراد يا ابن عباس، ماذا أراد يا ابن عباس؟ قال أراد أن لا يحرج على الناس. والمعنى إذا كنت أنت محتاجة إلى الجمع، تقول والله أنا طالع للسوق، طالع لي مثلا كذا، وأخشى أنني ما أصلي العصر في وقته، يجوز بشرط أن لا تقصري الصلاة، وإنما تصلي الظهر 4 والعصر 4. هذا متى؟ إذا احتجت، ولا تجعلين هذا عادة لك، إذا احتجت. بارك الله فيك. فاتن تسأل عن حكم الإعجاب والتعلق، يعني تعلق المرأة برجل وإعجابها برجل. أختي فاتن بارك الله فيك، أولا خلق الله عز وجل البشر ويعني جعل منهم الذكور والإناث، يقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وخلق الله عز وجل البشر وجعل منه كما ذكرت الذكور والإناث، وطبع وجبل كل نفس على الميل الآخر، وذلك لحكمة حتى يدور دالوب الحياة وتبقى الدنيا إلى أن يشاء الله عز وجل. ولذلك الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، وقد جعل الله عز وجل للعلاقة التي بين الرجلين طريقا شرعيا حتى يكون التوالد والتناسل بطريق شرعي لتبقى الحياة إلى أن يشاء الله عز وجل. ولذلك قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك طبيعي جدا المرأة تميل إلى الرجل والرجل يميل إلى المرأة، وهذه فطرة. لكن هذا الميل يجب أن يكون بالطريق الصحيح، ولا يجوز أن يكون بطريق محرم. فلو سلك الناس طريقا محرما في مسألة الميل لفسدت الدنيا ولفسد العالم ولا حصل من الشر الشيء العظيم. ولأجل هذا بارك الله فيك عندنا من أعظم مقاصد الخلق المحافظة على العرض والمحافظة على النسل. والمعنى أن الإنسان إذا أعجب بفتاة يجب عليه أن يأتي البيوت من أبوابها ويتقدم إليها ويخطبها من ولي أمرها. والله المرأة إذا أعجبت برجل مثلا حصل، ممكن أنها يعني تخبر مثلا امرأة، تخبر أهلها، تخبر مثلا أم الرجل، تقول والله إذا كان فيه نصيب ولا شيء يعني أنا أرغب بالزواج من ابنكم مثلا. أو أما قضية أنه الإعجاب ويبقى جذوة في النفس والعياذ بالله يغذيها الشيطان ويسقيها حتى والعياذ بالله يوصلهم إلى درجة الحرام، هذا ما يجوز بارك الله فيك. ولذلك الشيء هذا موجود، لكن يجب أن يكون في إطار شرعي، في طريق سليم. ولا يجوز للفتاة مثلا أن تسمح لنفسها بأن تتابع الرجال أو تتابع الشباب أو تتابع المقاطع حتى والله تقول أنا أعجبت بفلان. لكن أنا تكلمت إن ابتليت يجب عليها أن تسلك الطريق الشرعي. ويجب على يعني الناس أن يحسموا وأن يقطعوا كل الذرائع والطرق والأسباب الموصلة إلى مثل هذه الحالة، وإنما يسلكون المسالك الشرعية. وإذا يعني أراد أن يتزوج يسأل عن دين المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل عن معنى زواج المتعة ومعنى زواج المسيار. أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لزواج المتعة كان مشروعا في أول الإسلام، كان مشروعا في أول الإسلام، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمه قيل في عام خيبر وقيل في عام أوطاس، والواقع بأن عام أوطاس وخيبر واحد، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة إلى يوم القيامة. ولما قام عمر على المنبر وذكر مسألة المتعة قال من تمتع ومن تمتع فإنني سأقيم عليه الحد، أو كما ورد عنه رضي الله تعالى عنه أرضاه. ولذلك الإجماع منعقد على حرمة المتعة، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. والمتعة معناها أن يستمتع الرجل بالمرأة مدة زمنية محددة بينهما على شيء، يعني يقول لها مثلا أتزوجك مدة ساعتين مثلا، أو يومين، أو يوم مثلا، أو أسبوع مثلا، على مبلغ معين. هذه المتعة والعياذ بالله، وهي محرمة بإجماع أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة. أما زواج المسيار، ما في شيء اسمه زواج المسيار بارك الله فيك، لكن هذا اصطلح عليه الناس، وذلك هي لا مشاحة بالاصطلاح، يعني هو زواج شرعي. أي إنسان يعتقد بأن زواج المسيار هو زواج السر فهذا أخطأ. زواج السر محرم بالإجماع، زواج السر محرم بالإجماع، وهو أن يتزوج الرجل المرأة ولا شهود ولا علم لأحد، هذا كله محرم. أما المسيار أخت الفاضلة فهي أن يتزوج الرجل المرأة زواج مكتمل الشروط، مكتمل الأركان، مكتمل الواجبات مثلا، مثل الزواج العادي. لكن يقول الرجل للمرأة مثلا أنا لا أستطيع أن أوفر لك سكن ولا نفقة، فتسقط هي السكن، تسقط النفقة. أو يقول له أنا لا أستطيع مثلا أن أعدل بينك وبين امرأة الأخرى، سآتيك مثلا يوم ليلة في الأسبوع أو ليلتين في الأسبوع مثلا، وهي توافق. أو هي تقول له العكس أيضا، تشترط عليه أن يسقط حق من الحقوق مثلا التي عليها، مثلا تقول له أنا لا، يعني وإن كان الغالب أنه شروط في الرجل هو الذي يشترط في الغالب. هذا زواج المسيار. زواج المسيار اللي يعني اصطلح عليه الناس ليس هو المتعة أبدا، هو زواج شرعي مكتمل الشروط الأركان، مثل الزواج العادي، زواج عادي، ويقيم الإنسان حفلة، حفلة الزواج، لكن في تخلف بعض الواجبات وليس الشروط. الواجبات بطلب تسقطه المرأة، تقول أنا ما أريد كذا ما أريد كذا، يعني تسقط عن الزوج من باب التخفيف، هذا هو اللي اصطلحوا عليه. وإلا ما عندنا شيء اسمه يعني في الإسلام زواج كذا، هذا يصطلحون عليه بعض الناس، ولا الزواج عندنا واحد، الزواج عندنا واحد فقط. تخلف بعض الشروط هذا موجود، حتى أحيانا في الشخص يتزوج بنت عمه يقول والله سامحيني أنا ما عندي الشغل الفلاني الذي هي واجبة عليه، واجبة عليه، يقول له أنا ما أستطيع أوفر لك الشغل الفلاني، تقول أنا مسامحتك وقابلة بهذا الأمر. هذه هي. بارك الله فيك، تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك ويبارك.
مرحبا أختي،
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
سأل فضلك شيخ، هل السحر يسقط الجنين؟
طيب،
إذا كان الجواب بنعم هل يتعدى بنفسه أم هذا قدر الله سبحانه وتعالى؟
طيب
الله يحفظك. السؤال الثاني، أشكل علي مواضع رفع اليدين في الصلاة، يعني لو ما أصلي الظهر 4 ركعات نافلة قبل الظهر 4 ركعات وأتي بالفرض، أرفع يدي لما أتي بالفرض في عند تكبيرة الإحرام مرة ثانية أحرم للصلاة بالفرض
إن شاء الله،
ولما أقوم من التشهد الأول في الفرض أرفع يدي للمرة الثانية لأن التشهد الأول يكون
إن شاء الله.
الله يحفظك يا شيخ. السؤال الأول، هي أختي لي وكلتني أسألك، ويقولوا لها الرقاة والشرعيين وذا في سحر يعني في الرحم لا تحمل وإنها تسقط، ما نصيحتك لها؟ تسمعهم وتخلص توقف الحمل ولا تحمل وعلى الله؟
إن شاء الله.
الله يحفظك يا شيخ ويبارك فيك. السؤال الثالث، ما حكم السجود على السجادة عليها لوح خشب كذا خفيف يعني نفس مساحة اليد؟
إيش هذا اللي على السجادة؟
لوح خشب خفيف ما يشبه اللباد وأكثر كذا من اللباد
نعم إن شاء الله.
وكمان عند الركبة كذا نفسه نفس اللوحة هذا الخشبي ما حكم ذلك يا شيخ؟
إن شاء الله.
الله يحفظك ويبارك فيك.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل أبو خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أبو خالد.
يا مرحبا شيخ. عندي سؤال بس أنا ما أعرف كيف أطرح السؤال هذا.
تفضل بسم الله.
ليش؟ لأن أخاف الله يزعل علي.
شهر تفضل تفضل.
إيه شيخ إذا الله كتب أمر الزواج بالمصحف.
إيش؟
إذا الله أمر الزواج بالمصحف.
أمر الزواج؟
بالزواج سنة ولا فرض؟
أي.
ليش نحن الحين نتأخر بالزواج؟ شو أسباب تأخير الزواج؟
نعم.
ليش الله يأخر الزواج عن العبد؟ إن
شاء الله يا أبو خالد.
وما أدري إذا السؤال ما جيز على ربي ولا استغفر الله العظيم ما أعرف.
أنت كم حرمة عندك يا أبو خالد؟
ولا وحدة.
إن شاء الله إن شاء الله. أبشر أبو خالد.
العمر 45 سنة.
إيه ما شاء الله قدر إن شاء الله. بعطيك الكلام اللي يريحك إن شاء الله.
ليش يا شيخ ليش؟ شو السبب؟
أبشر أبشر. حول الله. محمد تفضل. يا محمد. يا محمد من ليبيا. راح محمد. يلا بسم الله. طيب طيب ارجع الى الاسئله. بارك الله في الجميع. أمة الله من الجزائر بارك الله فيها في سؤالها الثاني تقول إذا قرأت سورة البقرة في الطابق الثاني من البيت وإذا نزلت إلى الطابق الأول هل يلزمني أني أعيد يعني ما قرأته في الطابق الثاني؟ الجواب لا يا أخت الفاضل. البيت يعني إذا كان عندك بيت من طابقين أو ثلاثة أو أربعة يكفي قراءة سورة البقرة في أحد الطوابق الأرضي ولا الثاني ولا الثالث ولا السطح ولا في الحوش. الحوش اللي هو الفناء نسميه حوش. أنتم ما أدري تسمونه في ليبيا وفي الجزائر يعني تقصدون بالحوش البيت كامل. الفناء لو قرأتي في فناء البيت في حديقة البيت الحمد لله الأمر في هذا واسع. بارك الله فيك. أم عمر من اليمن تقول هل يعني السحر يسقط الجنين وهل إذا كان الجواب بنعم هل هذا بقدر الله؟ وتقول تذكر بأن يعني أختها تعاني من هذا الشيء وهناك رقاة شرعيين يعني يذكرون لها بعض الأمور هل تستمع إليهم أم لا. أختي أم عمر من اليمن بارك الله فيك. أولا بالنسبة للسحر لا شك بأن منه ما هو حقيقة ومنه ما هو سحر تخييل. والله جل وعلا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآيات. والسحر منه سحر عطف وسحر صرف أنواع السحر والسحر منه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يجعل الإنسان فاقدا لعقله يخبله. ومن السحر ما يسقط الأجنة أيضا لما يستعملون الشياطين. ولذلك السحر عظيم وكما قال جل وعلا وجاءوا بسحر عظيم. ولذلك أكفر الله عز وجل السحرة لما في سحرهم من الفساد العريض والشر المستطير. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر أول ما ذكر الإشراك بالله ثم قال والسحر. فدل هذا على أن السحر والعياذ بالله يعني أمره عظيم. السحر يقتل الإنسان ويمرض ويسقط الجنين ويفرق بين الرجل وامرأته وبين الأخ وأخيه كما قال جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى يفرقون بين المرء وزوجه. ولكن قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله. الأمر الآخر أخت الفاضلة مما يدل على أن السحر يسقط الأجنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن بعض الثعابين أنها تسقط الأجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأبتر من الثعابين وذو الطفيتين وهو الذي على ظهره خطوط. قال لأنهما يسقطان الأجنة ويذهبان بالبصر ولذلك أمر بقتلهما مباشرة حتى لو كانوا في البيوت بخلاف عوامر البيوت يعني الثعابين اللي يجدها الإنسان في البيت غير الأبتر مقطوع الذنب وغير الطفيتين، هذا ينذره يقول أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت. فإذا خرج الحمد لله، لأن قد يكون مسلم وإذا لم يخرج فهو كافر، يقتله الإنسان بعدما ينذره ويفسح له المجال. فلذلك السحر يا أخت الفاضلة نعم نعم، والشيطان له دور كبير في هذا، ولذلك الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز ما كان يعني يفعله إبليس عليه لعائن الله المتتابعة مع يعني بعض بني آدم، مع بعض بني آدم، ولذلك كان يسقط الأجنة حتى يعبدون هذا الجنين لغير الله. فلما جاء في كتب التفسير عن ابن عباس وغيره قال أمرهما بأن يسميانه عبد الحارث حتى لا يسقطه مرة أخرى. والمقصود بارك الله فيك بأن السحر هذا عظيم. وطيب هل يستسلم الإنسان؟ هل هذا من قدر الله؟ الجواب نعم، كل شيء بقدر يا أخت الفاضل. قل جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وشيء نكرة تفيد كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول الله جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فالخير والشر والحرب والسلم والصحة والمرض والغنى والفقر والخوف والأمن والراحة والفزع، كل هذا بقدر الله عز وجل. الولادة والإنجاب والعقم كل شيء بقدر الله عز وجل، هذا أصل من أصول أهل الإيمان، وهذا ابتلاء بالنسبة لأختك. الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ولذلك أختك يعني تحمد الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، يقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله قوما ابتلاهم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم وفي لفظ أصاب منهم، أو إذا ابتلع إذا أحب عبدا أصاب منه. فلذلك الواجب عليك أن تصبر وأن تحتسب، ولله الحكمة البالغة في ذلك. فربنا جل وعلا لا يسأل عما يفعل. المسلم يقول آمنت بالله، يقف على قنطرة التسليم لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للرقاة الشرعيين بماذا يأمرونها؟ إذا يأمرونها مثلا بالرقية بقراءة الآيات القرآنية والأوراد الشرعية، أنعم وأكرم، هذا يعني منهج شرعي. يقول لها جيبي 7 ورقات من السدر واخلطيها بالخلاط وضعيها في ماء واغتسلي منها مثلا يعني كل يوم مرة مرتين، أنعم وأكرم، هذا ورد عن السلف. يعني مثلا يجوز أن يعني يرقيها شخص آخر، امرأة أو شخص مثلا من دون خلوة يرقيها الرقية الشرعية. كذلك مسألة البحث عن السحر إذا كان غير مطعوم ولا مشروب مثلا، ممكن قد يكون عقد ولا أشياء مدفونة، أيضا هذا منهج شرعي تبحثون عنه مثلا حتى تذهبونه. أيضا زوجها يجب عليها أن يجب عليه أنه أيضا يحصن نفسه ويحصن بيته، وبإذن الله الفرج قريب، وهذا لا شك بأنه ابتلاء، فهي تؤجر الأجر العظيم، ومن سحرها عليه البلاء العظيم والعياذ بالله، والوزر الذي تحمله بسبب هذا العمل. أم عمر من اليمن تسأل عن، تقول أشكل علي رفع اليدين في الصلاة، وذكرت يعني أحوال. أم عمر أختصر لك الكلام بارك الله فيك. أولا بالنسبة لرفع اليدين في الصلاة سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، واضح؟ يعني هو ليس بفريضة، الفريضة أن تقولي الله أكبر، يعني تكبيرة الإحرام ركن، تقول الله أكبر. رفع اليدين سنة في تكبيرة الإحرام وفي بقية الأماكن اللي أنا سأذكرها الآن، هذه سنة، هذه حتى لا تقلقين. المسألة الثانية، طيب أن المسلم والمسلمة يطلبان السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فطيب المسلم يتتبع، جميل من الأخت أم عمر وغير أم عمر، كثير ولله الحمد تعلموا قالوا ما كنا ندري. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما، الكاف يقول العلماء تشبيهية، يعني تتشبهون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. من خلال استقراء الأحاديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يتحصل لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواطن، أربعة مواضع. الأولى يا أخت الفاضلة عند تكبيرة الإحرام في الفرض وفي النفل، جميع الصلوات الفرض النفل، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، كل صلاة الله أكبر، هذه عند تكبيرة الإحرام. الثاني عند الركوع في كل ركعة، لما تنتهين وتريدين الركوع تقول الله أكبر وتركعين. الثالث عند الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده في الفرض وفي السنة. الرابع عند التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، بعد التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، يعني لما تقومين من التشهد الأول تقولين الله أكبر. هذه أربعة مواطن. إذن تكبيرة الإحرام في كل صلاة، عند إرادة الركوع في كل ركعة، عند الرفع من الركوع في كل ركعة، وعند القيام من التشهد الأول في الفرض وفي النفل. الآن أنت صليتي السنة القبلية لصلاة الظهر أربع ركعات، زين خلصت، لما تجين للفرض خلاص انفصلت الصلاة، يعني كل ركعتين منفصلة بذات، كل صلاة في آخرها تسليم يسن في أولها رفع اليدين، كل صلاة ترفعين يديك. الآن انتهيتي من النفل، ما في ارتباط، تقومين للفرض تقول الله أكبر، هذه السنة، بارك الله فيك. أم عمر تقول يعني أنا أسجد على سجادة في يعني فيها يعني قطعة خشبية بسيطة من اللباد أو عند الركبة وعند الرأس مثلا، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يسجد على سجادة من خشب، سجادة جزء منها خشب، يجوز أن يسجد على اللباد المرتفع هذا، يجوز أن يسجد على سجادة سميكة، ما دام أن رأسه ينكبس، أعضاءه السبعة تنكبس على الأرض أو على السجادة، ما في شيء ولله الحمد والمن. أبو خالد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول يعني هو يتكلم على مسألة تأخر الزواج، يقول أنا يعني أسأل سؤال أخشى أن يغضب الله علي، لماذا ربنا جل وعلا يؤخر عنا الزواج؟ أبو خالد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الخير وأن يفتح لك من أبواب فضله وأن يرزقك الزوجة التي تسعد بها في الدارين. أخي الفاضل، أولا الأمور هذه كلها بقدر الله عز وجل. أنت ما سمعت الناس العوام ايش يقولون؟ يقولون الزواج قسمة ونصيب، قسمة ونصيب، قدر، يعني هذا قدر، المعنى قدر. لذلك الله عز وجل قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقدير، ويقول جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فأنت يا أخوي الفاضل أبو خالد قدر الله عز وجل عليك إنك تصل إلى هذه المرحلة وما تزوجت، والحكمة لله الأمر، لله الأمر وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ولذلك تجد من الشباب عمره 18 يتزوج، وبعض أن يصل 30 و 40 و 50 ما يتزوج، لله الحكمة في ذلك، وأفعال الله عز وجل كلها حكمة وكلها خير بالنسبة للإنسان. ولذلك يقول جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصول الإيمان ذكر الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، ولا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ولذلك أنت يا أبو خالد لو كشف لك الغطاء ورأيت يعني لو أنك تزوجت قبل هذه الفترة، ها تقول الحمد لله أني ما تزوجت، تقول الحمد لله أني ما تزوجت ما دام يحصل لي كذا وكذا، لكن الله تعالى أخفى هذا حتى يختبر العباد، حتى يختبر العباد ويمتحن الخلق، يرى المطيع من العاصي ويرى المقبل من المدبر، فأنت على خير يا أخي الفاضل. ولذلك يقول الحمد لله، الإنسان يقول الحمد لله على كل حال. أنت مطالب بالسعي، أنت مطالب أنك تسعى وتبحث عن بيت الحلال، توصي الناس الوالدة تذهب، خواتك يسألون، إني يسر الله الحمد لله، ما يسر الله لا تيأس، لا تيأس. ولذلك أنت في حالة امتحان، في حالة اختبار، ولا يجوز لك يا أخي الفاضل أن تمتحن الله. ما يجوز تقول لماذا، ليش ربي أخرني، لماذا أخرت؟ لحكمة الله عز وجل أعلم بها وأدرى بها، أنت ما تدري. ولذلك يقولون، طبعا هذه قصة يعني انقدحت في ذهني، أنا كنت أتذكر يعني قرأت هذه القصة، يقول عن موسى عليه السلام والله أعلم بصحتها، يقول كان مسافرا ليرقى جبل، فوجد فكان هناك رجل عند 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 ماء، فهذا الرجل فارس، لما ما خرج عن الماء نسي حقيبة له أو شيء فيه نقود، يعني أمر فيه نقود، فمشى ثم جاء راعي غنم فأخذ هذه الحقيبة، راعي الغنم أخذ هذه الحقيبة أو هذا المبلغ، فرجع الفارس هذا فذهب هذا الراعي، فجاء رجل آخر فجلس في هذا المكان، فرجع الفارس يبحث عن المال، فسأل هذا الرجل قال ما عندي، فاتهمه وقتله. فتعجب موسى عليه الصلاة والسلام، قال يا رب ما هذا، يعني ما الحكمة في هذا؟ فقال الله عز وجل كما ذكرت هذه قصة، قال بأن هذا المقتول قتل والد هذا الفارس، قتله في الزمان السابق، سبحان الله سلط الله عليه ابنه ليقتله، وهذا الراعي، هذا الراعي الذي أخذ المال هذا يطلب والد الفارس مبلغ مالية، فساق الله عز وجل ولا أحد يعرف الآخر. هذه فقط أذكرها لك من باب أنك تعرف الحكمة، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. انتهى وقت البرنامج يا أبو خالد، وكان بودي والله دردش معك أكثر، لكن الحمد لله، قل الحمد لله على كل حال. عموما ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله.